بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا في هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، اجتماعا مباركا، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يجنبنا جميعا والمسلمين الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق قادة هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، لما يحبه ويرضاه، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة، وأن يجزيهم عني وعنكم وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، نظير ما يقومون به وما قام به أسلافهم، وفقهم الله في خدمة هذين الحرمين الشريفين وخدمة زوارهما من الحجاج والمعتمرين وعموم المصلين. فإن لقادة هذه البلاد جهودا مباركة في هذا المقام وغيره، نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتنا وكلمتهم على الحق والهدى، وأن يبارك في جهودهم، وأن يحفظ هذه البلاد وقادتها وأهلها من شر كل حاسد وكائد. ولا أنسى في هذا المقام أن أثني بالشكر للقائمين على رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، وعلى رأسهم صاحب المعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، فإن له جهودا مع وكلائه سواء في هذه المدينة أو في مكة، لهم جهودا مباركة في خدمة هذين البيتين المباركين. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا وإياهم وإياكم لما يحبه ويرضاه. نحن أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء في هذا اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر ربيع الآخر من العام الهجري الواحد والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. سنأتي إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء على خلق عظيم من الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي أكد عليها الشارع الحكيم ورغب فيها، بل أوجبه على عباده جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو خلق الأمانة وأداؤها. ولا شك أن أداء الأمانة من الواجبات التي أوجبها الله على عباده، دلت لذلك نصوص الكتاب والسنة. فأما نصوص الكتاب فإن الله جل وعلا قال في محكم تنزيله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فدلت هاتان الآيتان على وجوب أداء الأمانة على وجه العموم، والدلالة بهما يظهر من وجهين: الأول أن الله أمر بها في الآية الأولى في قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأصل في الأمر الوجوب، فدل على وجوب أدائها أيا كانت إذا ائتمن عليها، سواء كانت أمانة فيما بينه وبين ربه عز وجل أو كانت فيما بينه وبين الناس. والوجه الثاني أن الله جل وعلا نهى عن خيانة الأمانة، قال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يعني وأنتم عالمون بالحكم الشرعي ليس خافيا عليكم. والأصل في النهي التحريم، فدل على تحريم خيانتها، وهو في الوقت نفسه دليل على وجوب أدائها على الوجه الشرعي حسب الاستطاعة والقدرة عليها. فهذه النصوص من الكتاب دالة على وجوب أدائها، سواء كانت أمانة بينه وبين ربه وهي الأهم، أو كانت بينه وبين المخلوقين. وأما من السنة فدل لذلك نصوص عدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويروى هذا الحديث عن الحسن البصري مرسلا، فدل ذلك على وجوب أدائها، لأنه أمر والأصل في الأمر الوجوب. ودل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خيانة الأمانة من صفات المنافقين، كما في الصحيح عنه عند الشيخين أنه عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها أنه إذا أتمن خان. فدل ذلك على تحريم هذه الأمانة لأن خيانتها فدل ذلك على تحريم خيانتها لأن خيانتها من صفات المنافقين، والله جعل في معرض صفات أهل الإيمان أنهم يؤدون هذه الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ذكر هذا في معرض صفات أهل الإيمان طلبا لهذه الأمانة وهذه الصفة. وفي المقابل ذكر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ذكر خيانتها في جملة صفات المنافقين، فدلت هذه النصوص بمجموعها على وجوب أدائها على الوجه الشرعي حسب الاستطاعة والقدرة عليها، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فواجب على المسلم أيا كان أن يؤدي هذه الأمانة التي اؤتمن عليها. وظاهر هذه النصوص وما في معناها أن أداءها عام في كل أمانة اؤتمن عليها، سواء كانت أمانة فيما بينه وبين ربه عز وجل وهذا هو الأهم والأعظم، أو كانت فيما بينه وبين المخلوقين، لأن الله جل وعلا أمر بأداء الأمانات كلها، قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وظاهر سياق الآية أنه يفيد العموم، وهو كذلك ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب أدائها حسب الاستطاعة اتجاه ربه واتجاه المخلوقين. ولعلي في هذا اللقاء لئلا يتشتت الكلام لعلي أحصره في مقامين: المقام الأول هو أداء الأمانة فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، والمقام الثاني هو أداء تلك الأمانة فيما بينه وبين الناس. أما المقام الأول وهو أداء هذه الأمانة فيما بينه وبين ربه، فإنه ينحصر في أمرين: الأمر الأول هو أداء تلك الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا على عبده من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهكذا الكفارات والنذور وغيرها، فإنها واجبة عليه. ف فهذه الصلاة التي افترضها الله على عبده أمانة فيما بينه وبين ربه يؤديها كما أمره الله جل وعلا، فإذا ضيعها عن أوقاتها أو تركها فإنه يكون مخلا بهذه الأمانة. وكذلك الزكاة افترضها الله عليه في العام مرة واحدة بنصابها، فإذا قصر في هذا أو بخل فيها فإنه يكون قد خان هذه الأمانة. وهكذا الصوم الواجب عليه أو ما كان نذرا أو نحو ذلك، إذا قصر فيه أو أخل به فإنه يكون مخلا بهذه الأمانة. وهكذا الكفارات التي وجبت عليه والنذور التي وجبت عليه وهكذا. فهذا أمر عظيم من أمور الأمانة التي تكون بين العبد وبين ربه، فإذا حافظ على هذه الواجبات بحسب استطاعته فإنه يرجى أن يكون قد أدى هذه الأمانة على وجهها. والأمر الثاني في هذا المقام هو الأمانة فيما بينه وبين ربه اتجاه جوارحه، فإن الله من على عبده بهذه الجوارح، من عليه بالبصر، ومن عليه بالسمع، ومن عليه باللسان، ومن عليه باليدين والقدمين والصحة قبل ذلك كله، فواجب عليه أن يؤدي الأمانة في هذه الجوارح بأن يستعملها في طاعة الله عز وجل وفيما ينفع العبد في هذه الدنيا، فهذا هو أداء الأمانة في هذه الجوارح. فإذا استعملها في معصية من معاصي الله عز وجل فإنه بهذا يكون قد خان هذه الأمانة، بل يكون قد كفر بنعمة الله عز وجل عليه الكفر الأصغر. فإذا استعمل سمعه الذي من الله عليه به مثلا بسماع اللغو وقول الزور وآلات اللهو والغناء فإنه بهذا يكون قد خالف مقتضى أداء الأمانة في هذه الحاسة وفي هذه الجارحة التي امتن الله عليه بها. وهكذا لو استعمل لسانه في قول الزور أو في الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك فإنه يكون قد استعمل هذه الجارحة فيما حرم الله عليه، وهو في الوقت نفسه خيانة لهذه الأمانة. وإذا استعمل بصره كذلك في مشاهدة ما حرم الله عليه من المشاهد المحرمة والصور الخبيثة، صور النساء العاريات وغير ذلك مما يحرم عليه، أو شاهد ذلك في الطرقات وتعمد هذا، فإنه يكون قد أخل بجانب أداء الأمانة اتجاه هذه الجارحة، لأن الله من عليه بهذه الجوارح لأن يستعملها في طاعة الله سبحانه، من عليه بجارحة السمع لأجل أن يستمع بها إلى كلام الله سبحانه وتعالى، استمع فيها إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة تكون دليلا له إلى الخير، ومن عليه باللسان للتلفظ فيه بذكر الله عز وجل والشهادتين وتلاوة القرآن وغير ذلك مما شرع له أو مما ينفعه في الدنيا والآخرة. وهكذا بقية الجوارح من اليدين والقدمين والفرج إلى غير ذلك. فالقصد أن هذه الجوارح أمانة، فإذا استعملها في غير طاعة الله فإنه يكون بهذا خائنا لهذه الأمانة، بل يكون كافرا بنعمة الله عليه الكفر الأصغر، لأن كفر النعمة هو استعمال هذه الجوارح في المعاصي. فإن الله من عليك أيها العبد بهذه الجوارح فواجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، والله جل وعلا وعد من شكره بالزيادة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم يعني كفر النعمة إن عذابي لشديد. فاستعمال هذه الجوارح فيما يرضي الله عز وجل وفيما ينفع العبد في أمر دينه وفي أمر دنياه هو من شكر هذه النعمة، وصاحبه أهل لزيادة هذه النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم يعني بهذه الجوارح وغيرها لأزيدنكم يعني من الخير، وإذا استعملها فيما حرم الله عليه فإنه يخشى عليه زوال هذه النعمة، تزول عنه عياذا بالله إما بمرض أو بغير ذلك. فالشاهد أن المسلم يعنى بهذا المقام العظيم، مقام الأمانة الذي بينه وبين ربه عز وجل بأداء ما أوجب الله عليه من الواجبات والبعد عن كل ما حرم الله عليه من المحرمات، واستعمال جوارحه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما ينفعه في الدنيا والآخرة. هذا ما يتعلق بالمقام الأول. أما المقام الثاني وهو أداؤها، أداء الأمانة فيما بينه وبين الناس، فإن له صورا لا تحصى. فمن ذلك رد الأمانات والودائع إلى أصحابها، إذا أؤتمن الرجل على وديعة أو أمانة فإن الواجب عليه أن يردها إلى صاحبها، لعموم قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وذكر المفسرون أن سبب نزول هذه الآية هو طلحة بن أبي طلحة حين سلم مفتاح الكعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة في عام الفتح دخل البيت الحرام وأخذ مفتاح الكعبة من حاجبها، فلما دخل فيها عليه الصلاة والسلام وكسر فيها ما وأزال ما فيها ما أزال من الأصنام وغير ذلك وخرج، خرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقام علي رضي الله عنه، وفي بعض الروايات أن القائم هو العباس عمه، فقال اجمع لنا يا رسول الله بين السقاية والحجابة، فقال عليه الصلاة والسلام أين فلان، يعني ذلك الذي أخذ منه هذا المفتاح. فلما دعي سلمه هذا المفتاح بيده وقال هذا يوم وفاء وبر وأداء أمانة، فدل ذلك على وجوب أداء هذه الأمانات ولو كانت لغير المسلمين، ولو كانت لكافر يجب عليك أن تفي معه في هذا وأن تعطيه حقه الذي بينك وبينه، وألا تبخسه حقه، سواء كان ذلك في أمانة ائتمنك عليها أو في معاملة بيع وشراء، لأن هذا هو القسط الذي أمر الله به وبين جل وعلا أنه يحب هؤلاء المقسطين. ومن صور أداء الأمانة فيما بينك وبين الناس كذلك ما يتعلق في باب البيع والشراء والعقود ونحو ذلك، فإن المسلم مؤتمن على هذه البيوع في الصدق وعدم الغش والكذب والتدليس، ومؤتمن على هذه العقود التي يعقدها مع الآخرين، سواء كانت عقود بيع وشراء أو كانت عقود عمل أو نحو ذلك، أو كانت عقود أنكحة أو نحو ذلك. فالواجب عليه في هذا المقام هو أداء الأمانة في هذا، وهو الصدق في هذه المعاملة في البيع والشراء والعقد ونحو ذلك. ومن صور الأمانة في هذا المقام أيضا عدم إفشاء السر الذي طلب منك صاحبه عدم إفشائه، لأن في إفشائه إخلالا بهذه الأمانة وخيانة لها، لعموم الآية السالفة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقوله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذا عام في كل أمانة، سواء كانت عينا أو كانت مالا أو كانت سرا يفضى إليك ويمنعك صاحبه من إفشائه. ومن صور الأمانة كذلك في هذا المقام هي تلك الأمانة التي تكون اتجاه من تقوم عليه ومن ولاك الله أمرهم من الذرية والأبناء والزوجات ونحو ذلك، فإن الله أوجب عليك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن تقوم بهذا خير قيام. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فواجب عليك أيها الأب اتجاه هؤلاء، أعني من ولاك الله أمرهم، أن تكون باب خير لهم بأن تدلهم إلى الطريق المستقيم، وأن تحذرهم من الطرق المنحرفة ومن طرق الفواحش والفتن ومن طرق أهل الضلال، وأن تأطر هؤلاء أطرا على الحق، وأن تعلمهم وأن تربيهم التربية الصالحة الإسلامية، وأن لا تغفل عنهم في أمر دنياك وفي أمر عملك إلى غير ذلك، فإن هؤلاء أمانة في عنقك. وهكذا يجب عليك اتجاههم من النفقة والمسكن والكسوة ونحو ذلك ما تقوم به شؤونهم. وهكذا يجب عليك اتجاه الزوجات، إن كنت ذا أكثر من زوجة يجب عليك العدل بينهن حسب الاستطاعة في المبيت والنفقة ونحو ذلك، فكل هذا أمانة في عنقك. فإذا قصر المسلم في هذا وهو قادر على أن يأتي به فإنه يكون مخلا بهذا الجانب العظيم. وما أكثر من ضيع هؤلاء وهو لا يعلم أنه قد ضيعهم، فإن كثيرا من الزوجات تشكو ما يقع من أزواجهن من القصور والتقصير في النفقة أو في المبيت أو في غير ذلك، أو ربما ما يقع منهم عليهن من الاعتداء وغير ذلك، أو ربما ما يقع عليهن من أكل المال وغير هذا، فهذا يأثم به المؤمن، لأن الله أوجب عليه المعاشرة بالمعروف، أوجب عليه ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا أوجب عليه ما يتعلق بتربية الأبناء. وما أكثر من ضيع أبناءه انشغالا بهذه الدنيا وحطامها الزائل، اشتغل بهذه الدنيا وطلب المال من يمين ويسار وغفل عن بنيه وعن ذريته وهم بحاجته، فغفل عن تربيتهم التربية الصالحة، حتى ربما نشأ أحدهم أو بعضهم نشأة رديئة، وربما سلك طريق المضلين، وربما وقع في الفتن والفواحش وهو لا يشعر، ثم بعد ذلك لم ينفعه الندم، فإن الندم لا ينفع بعد ذلك. فإن الواجب على المسلم في هذا أن يقوم بهذا القيام اتجاه ذريته أتم قيام، أن يقوم بهذا الأمر العظيم أتم قيام، لأن الذئاب منتشرة والفتن كثيرة والشبه أخاذة وقرناء السوء كثيرون، فإذا غفل عن ذويه من أبنائه ومن زوجاته فإنه ربما أخذهم منه أحد هؤلاء، ربما أخذتهم منه الفتنة الملبسة المضلة، وربما أخذتهم الشبه المضلة، وربما تأثروا بالأقاويل المزخرفة الكذابة عبر وسائل الإعلام وغيرها، وربما أثر بهم قرناء السوء. فالمسلم إذا غاب عن هذا، غاب ذهنه عن هذا، فإن العاقبة يخشى أن تكون وخيمة، بخلاف ذلك الذي عني بهذا المقام العظيم وأدى الأمانة تجاه هؤلاء وفق ما شرعه الله له، فاجتهد في تربية أبنائه وفي حثهم على الخير وعلى أداء الواجبات كالصلوات ونحوها، وعلى حضور مجالس الخير، وعلى حضور مواضع تحفيظ القرآن العظيم، وعلى ملازمة بيوت الله سبحانه وتعالى، وعلى القرناء الصالحين، فإن الثمرة طيبة والعاقبة حميدة، والذخر له في الدنيا والآخرة. هذا ذخر لك في الدنيا بأن يبرك هذا الابن في حياتك، وذخر لك في الآخرة بأن يدعو لك، فإن الولد الصالح هو الذي يفرح به المسلم في حياته وفي أخراه، بخلاف ذلك الفاجر عياذا بالله، فإنه يكون سبب شقاء لأبيه أو لوالديه في الدنيا قبل الآخرة. وهذا كله راجع إلى أداء هذه الأمانة، فمتى ما أدى هذه الأمانة اتجاه هؤلاء فإنه يرجى له الخير العظيم، ذلك أن الجزاء من جنس العمل، فإذا اجتهد وطلب الخير في هؤلاء وحسنت نيته فإن الله جل وعلا يجازيه الجزاء الحسن. وكذلك أيضا من صور أداء الأمانة في هذا المقام، يعني فيما بين العبد وبين الناس، هو أداؤها فيما يتعلق بالعلم الشرعي، فإن طالب العلم إذا من الله عليه بالعلم واكتسب علما شرعيا فإنه متى ما جحد هذا العلم وأخفاه عن الناس فإنه يخشى في هذا المقام أن يكون قد خان هذه الأمانة، لأن الله أوجب عليه البيان بحسب استطاعته، فضلا عن ذلك الذي ربما لبس على المسلمين وأفسد عليهم دينهم وخالف أقوال أهل العلم المعتبرين ونشر بينهم الأقوال الشاذة والأقوال المرجوحة والأقاويل المضلة، فإن هذا عياذا بالله يجمع بين سيئات كثيرة، يجمع بين كونه خان هذه الأمانة وبين كونه لبس على عباد الله هذا التلبيس العظيم وسلك بهم سبيلا غير سبيل المؤمنين. فهذا المقام خطير في حق، ولا سيما في حق من كان متعالما، فإن العلم أمانة، فإذا أخذ هذا العلم يؤخذ عن أصوله، وإذا نشر ينشر وفق القواعد والأصول والنصوص الذي جاء بها الكتاب والسنة، فلا يلبس على المسلمين بأقاويل وأكاذيب وعبارات تفسد عليهم دينهم، ولا يخرج عن عبارات أهل العلم فيما هو في شأن أهل الإسلام على وجه العموم، وفيما أيضا هو في شأن أهل بلده أو في نحو ذلك، فهذا كله داخل في هذا المقام العظيم. وهكذا أيضا يدخل في هذا المقام، أعني أداء الأمانة فيما بينه وبين الناس، يدخل فيه النصح لعباد الله، فإن هذا داخل في هذا المقام. والنصح كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين كله، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث تميم: الدين النصيحة، كررها ثلاثا، فقيل له: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا نصح المسلم لإخوانه المسلمين فإنه يرجى بهذا أن يكون قد أدى هذه الأمانة اتجاه إخوانه، بخلاف ذلك الذي غشهم وخانهم في معاملة أو في عقد أو في عهد أو في غير ذلك. ويدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالأمانة اتجاه ولي أمره، بأن يحب له ما يحب لإخوانه المسلمين في استقامة حاله على طاعة الله عز وجل، ذلك أن استقامة حاله صلاح للبلاد والعباد، فيجتهد في الدعاء له ويجتهد فيما يتعلق في باب السمع والطاعة له بالمعروف إلى غير ذلك. فالقصد أن هذا المقام عظيم، أعني الأمانة التي تكون واجبة على العبد اتجاه ربه أو اتجاه الناس الذين أوجب الله عليه اتجاههم أداء هذه الأمانة. ولعلنا في هذا اللقاء قبل أن نختمه نستمع إلى حديث عظيم، إلى حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري في الصحيح في قصة رفع الأمانة في آخر الزمان، نستمع إليه في صحيح البخاري مع تعليق وشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عليه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فيما صح عنه في الصحيحين أن رفع الأمانة يكون في من علامات الساعة، وجاء في هذا الحديث أنه حين سئل عن الساعة متى قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقال السائل وكيف إضاعتها؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله. ثم بين في حديث آخر عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة وغيره أن الأمانة ترفع في آخر الزمان عند قيام الساعة من قلوب الرجال، ترفع رفعا عظيما. وأيضا دل في من حديث ابن مسعود أن أول ما يفقد من هذا الدين هو الأمانة، وأن آخر ما يفقد منها هو الصلاة، كما صح عنه أنه قال آخر ما تفقدون أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فظهر من ذلك أن هذه الأمانة أصبحت تتناقص شيئا فشيئا حتى يأتي زمان ترفع من قلوب الناس كلهم ولا يبقى فيها إلا النكتة السوداء أو نحو ذلك حتى تضمحل. فهذا دليل على أن تأخر الزمان يكثر فيه هذه الخيانة لهذه الأمانة، سواء كانت خيانة للأمانة فيما بين العبد وبين ربه أو كانت فيما بينه وبين الناس. فلعلنا نستمع إلى هذا الحديث مع شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى علينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الفتن: باب إذا بقي في حثالة من الناس.
نعم، المعنى أن كما سيأتيك في الأثر أن رفع الأمانة من القلوب يكون في آخر الساعة على وجه العموم، في آخر الدنيا عند قيام الساعة، وقبل ذلك يتناقص هذا شيئا فشيئا من قلوب الرجال. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال.
نعم، يعني أن الله أنزلها في قلوب الرجال قبل نزول الوحي، والمعنى أن الله فطر الناس على هذا الخلق، فطر الناس عليه كما فطرهم على غيره من الأخلاق الفاضلة، ثم جاءت نصوص الوحي فأيدت هذه الفطرة، فدل ذلك على أن الفطرة السليمة تقتضي بقاء هذه الأمانة في قلب هذا المؤمن. نعم، وأن المسلم فطر عليها وأن العبد مفطور على هذا الخلق العظيم. نعم.
حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة.
نعم، يعني أن الوحي أيد هذه الأمانة، هي مفطورة، فالعبد مفطور قلبه عليها، ثم بعد ذلك جاءت النصوص، نصوص الوحي فأيدت هذه الفطرة في قلوب المؤمنين. نعم.
وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت.
نعم، يعني مثل النقطة التي تكون في القلب التي تغاير لون القلب. نعم.
ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل.
نعم، يعني أثر يسير جدا أدنى من هذا الأثر السالف. نعم.
كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس
نعم.
فيه
يعني
شيء.
نعم، هذا مثل لهذا الأثر الباقي. نعم.
وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة.
نعم، المراد بالتبايع هي المعاملة، يتعاملون فيما بينهم. التبايع هنا هو التبايع بينهم في البيع والشراء والعقود وغير ذلك. نعم.
ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان.
نعم، المعنى أنه يأتي على الناس زمان، وهذا في آخر الزمان، أنه لا يبقى في الخلق أمين إلا النوادر والآحاد من الرجال، فيشار إلى ذلك الأمين بالبنان فيقال إن فلانا أمين في قبيلة كذا، وهذا دليل على أن الناس قد مرجت عهودهم في هذا فأصبحت الخيانة منتشرة بينهم عياذا بالله. نعم.
ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لأن كان مسلم.
نعم، يعني بايعت يعني تعاملت كما تقدم، المراد بالمبايعة هنا هي المعاملة وليست بيعة الإمام. نعم.
لأن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه.
نعم، المعنى أنه قال كان في عهده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا بايع أخاه فإنه يضمن رد هذه الأمانة وهذه البيعة فيما بينه وبين أخيه لقوة الإيمان في قلب أخيه، وإذا كانت هذه المعاملة مع كافر فإنه يضمن ردها وسلامتها للواسطة التي بينه وبين هذا الكافر. نعم.
وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
نعم، يعني إشارة إلى ضعف هذه الأمانة في زمنه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كان في زمن بعد انقراض عهده وعهد الخلفاء، فإذا كان كذلك فما بالك بحال الناس اليوم، فلا شك أن الأمانة تقل، وكلما بعد الناس عن عهد النبوة والرسالة والوحي قلت فيهم هذه الصفات، ولا يوجد، والحمد لله يوجد فيها في الناس في هذا وغيره الخير الكثير، لكن القصد أنها تقل عما سلف حتى يأتي زمان على الناس لا يوجد فيهم من يؤدي هذه الأمانة على وجهها إلا ما يشار إليه بالبنان، رجل في قبيلة فلان ورجل في قبيلة فلان. نعم، إشارة إلى أنها ربما انعدمت. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب إذا بقي أي المسلم في حثالة من الناس أي ماذا يصنع.
نعم، يعني في آخر الزمن، المراد بذلك هو عند قرب قيام الساعة، هذا هو المراد من لفظ هذا الحديث. نعم.
والحثالة بضم المهملة وتخفيف المثلثة، وتقدم تفسيرها في أوائل كتاب الرقاق، وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبري وصححه ابن حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال فما تأمرني؟ قال عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم. قال ابن بطال أشار البخاري إلى هذا الحديث ولم يخرجه لأن العلاء ليس من شرطه، فأدخل معناه في حديث حذيفة رضي الله عنه.
نعم، يعني أنه استفاد من متن حديث حذيفة الذي سمعناه استفاد من ذلك الحديث للترجمة في على حديث حذيفة، فهو حمل حديث حذيفة هذا على ما يقع في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة. نعم، وهذا هو الصواب، أن هذا الحديث محمول على ما يقع في الناس عند قرب قيام الساعة، وأنك لا تسمع فيه من يقول الله الله. نعم.
قال الحافظ: قلت يجتمع معه في قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة الاختلاف، وفي كل منهما زيادة ليست في الآخر. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه حنبل بن إسحاق في كتاب الفتن من طريق عاصم بن محمد عن أخيه واقد، وتقدم في أبواب المساجد من كتاب الصلاة من طريق واقد وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ إلى هنا انتهى ما في البخاري، وبقيته عند حنبل مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه سواء. وزاد قال: فكيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: تأخذ بما تعرف، وتدع ما تنكر، وتقبل على خاصتك، وتدع عوامهم. وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه. وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نفسه من طرق بعضها صحيح الإسناد، وفيه: قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون، فذكر مثله بصيغة الجمع في جميع ذلك. وأخرجه الطبراني وابن عدي من طريق عبد الحميد بن جعفر بن الحكم عن أبيه عن علباء بكسر المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ومد، رفعه قال: لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس.
نعم، وفي لفظ قال: إلا على شرار الخلق. فهذا يكون هذا محمول على ما يقع في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة، عند ظهور علاماتها الكبرى. نعم.
وللطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس فيه عمرو بن العاص وابناه، فقال، فذكر مثله وزاد: وإياكم والتلون في دين الله. قوله: حدثنا محمد بن كثير، تقدم بهذا الساد في كتاب الرقاق في باب رفع الأمانة، وأن الجذر الأصل وتفتح جيمه وتكسر. قوله: ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، كذا في هذه الرواية بإعادة ثم، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا.
نعم، وفيه دلالة على أنه على أن الأمانة وغيرها من الأخلاق الفاضلة على أن ذلك مما جبل عليه قلب المؤمن، على مما جبل عليه قلب العبد، فإن العبد مجبول على الخير، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن المولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالقصد أن هذه الأخلاق جبل عليها العبد، ثم بعد ذلك لما أنزل الله الوحي على نبيه عليه الصلاة والسلام وبعثه للناس أيد هذا الوحي هذه الخصال ورغب فيها وحث عليها ودعا إليها. نعم، فهذا هو المعنى في هذا الحديث. نعم.
قوله: وحدثنا عن رفعها، هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة رضي الله عنه أنه ينتظره، وهو رفع الأمانة أصلا، حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر. ولا يعكر على ذلك ما ذكره في آخر الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة، فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين، فالذين أشار إليهم بقوله: ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه، والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل. وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر.
نعم، يعني في آخر الزمان. نعم.
قوله
وهذا دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر مما يقع في آخر الزمان. نعم.
قوله فيظل أثرها أي يصير، وأصل ظل ما عمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت، وهي هاهنا على بابها، لأنه ذكر الحالة التي تكون بعد النوم وهي غالبا تقع عند الصبح، والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى معها، والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث. قوله مثل أثر الوقت بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثنى، تقدم تفسيره في الرقاق، وأنه سواد في اللون، وكذا المجل وهو
يعني هو لون مخالف للون القلب، فإن الله خلق القلب على لونه الأبيض، ثم إذا نكت فيه هذه النكت السوداء تغير لونه، فهذه فيبقى منه فيه مثل هذه النكتة. نعم.
وكذا المجل وهو بفتح الميم وسكون الجيم أثر العمل في اليد. قوله فنفط بكسر الفاء بعد النون المفتوحة أي صار منتفطا، وهو المنتبر بنون ثم مثنات ثم موحدة، يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلأ ماء. وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. قوله ولقد أتى علي زمان إلى آخره، يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان، وكانت وفاة حذيفة رضي الله عنه في أول سنة 36 بعد قتل عثمان رضي الله عنه بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه. قال ابن التين الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. وعن ابن عباس رضي الله
ما المعنى أن نقصان هذه الأمانة في القلوب بدأ من بعد موته عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا، أصبحت تقل بين الناس شيئا فشيئا، ثم يأتي على الناس زمان في آخر الدنيا أن تعدم هذه الأمانة من القلوب، ويعدم الرجل الأمين ويصبح غريبا، وإذا وجد أحد فيه شيء من هذه الأمانة أصبح يشار إليه، إن في البلد الفلاني أو في القبيلة الفلانية أو في كذا رجل أمين، إشارة إلى قلة الأمناء في ذلك الزمان. وهذا هو الذي يدل له أيضا خبر عبد الله بن مسعود السالف أنه قال إن أول ما يفقد من هذا الدين الأمانة، وآخر ما يفقد منه الصلاة. المعنى أنها تقل من قلوب الرجال شيئا فشيئا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه
وهو عام كما تقدم، الأمانة الواجبة اتجاه ربه اتجاه العبد ربه، والأمانة كذلك الذي تجب عليه اتجاه الناس، فهو عام تقل، المعنى أن الناس يقصرون في الواجبات التي أوجبها الله عليهم لأنها أمانة، ويقصرون كذلك فيما أوجب الله عليهم من حقوق الناس لأنها أمانة. نعم.
قال ابن التين الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها، وقيل هي الطاعة، وقيل التكاليف، وقيل العهد الذي أخذه الله على العباد. وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية إنا عرضنا الأمانة، وقال صح.
نعم. والأصوب أنها عامة في الأمانة التي تكون بين العبد وبين ربه وفيما يكون بينه وبين الناس، فكله داخل في هذا المسمى. الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا عام. نعم.
وقال صاحب التحرير الأمانة المذكورة في الحديث هي الأمانة المذكورة في الآية، وهي عين الإيمان، فإذا استمكنت في القلب قام بأداء ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. وقال ابن العربي المراد بالأمانة في حديث حذيفة رضي الله عنه الإيمان، وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان، حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب، فشبهه بالأثر في ظاهر البدن، وكنا عن ضعف الإيمان بالنوم، وضرب مثلا لزهوق الإيمان عن القلب حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض. أحسن الله إليكم. قال ابن العربي: المراد بالأمانة في حديث حذيفة رضي الله عنه الإيمان، وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب، فشبهه بالأثر في ظاهر البدن، وكنا عن ضعف الإيمان بالنوم، وضرب مثلا لزهوق الإيمان عن القلب حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض.
لا لا، على كل هذا تأويل، هذا صرف لظاهر اللفظ، صرف للظاهر للفظ عن ظاهره، والحق أنها على حقيقتها، ترفع الأمانة حقيقة من قلوب الرجال، وليس المعنى أن الأمانة كناية عن الدين وأن النوم كناية عن تغير أحوال الناس، كل هذا تأويل، تأويل بعيد، فالصواب أن اللفظ يجرى على ظاهره. نعم.
قوله: ولا أبالي أيكم بايعت، تقدم في الرقاق أن مراده المبايعة في السلع ونحوها لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة، وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعة هنا على الخلافة وهو واضح، ووقع في عبارته أن حذيفة رضي الله عنه كان لا يرضى بأحد بعد عمر رضي الله عنه، يعني في الخلافة، وهي مبالغة، وإلا فقد كان عثمان رضي الله عنه والله على المدائن، وقد قتل عثمان رضي الله عنه وهو عليها، وبايع لعلي رضي الله عنه وحرض على المبايعة له والقيام في نصره، ومات في أوائل خلافته كما مضى في باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولا كان يقدم على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله، فلما بدا التغير في الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله.
نعم، يعني أنه لا يبايع في المعاملة، صار لا يتعامل إلا مع من يثق به، وهكذا المسلم إذا رأى كثرة الخيانة في مجتمع أو نحو ذلك فإنه يتحرى في معاملاته وفي بيوعه وفي شرائه، لئلا يدخل عليه، لئلا يلبس عليه في هذا في هذه العقود وفي هذه المعاملة، وهذا من الحذر المطلوب. الله قال: خذوا حذركم، ولا سيما إذا عدمت الأمانة أو ضعفت بين الناس واشتد بينهم الجشع والطمع والتنافس في الدنيا، فإن المسلم يجتهد في طلب حقه بالطرق الطيبة التي لا يخشى على حقه فيها من التلبيس ومن البخس ومن نحو ذلك، وإذا كان في مجتمع محافظ طيب فهو يحمله على ظاهره، والحمد لله. نعم.
ثم أجاب عن إيراد مقدر كأن قائلا قال له: لم تزل الخيانة موجودة، لأن الوقت الذي أشرت إليه كان أهل الكفر فيه موجودين وهم أهل الخيانة، فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك لكنه يثق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذي يحكم عليه، وكانوا لا يستعملون في كل عمل قل أو جل إلا المسلم، فكان واثقا بإنصافه وتخليص حقه من الكافر إن خانه، بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه فإنه صار لا يبايع إلا أفرادا من الناس يثق بهم. وقال ابن العربي: قال حذيفة رضي الله عنه هذا القول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها على عهد النبوة والخليفتين، فأشار إلى ذلك بالمبايعة، وكنا عن الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة، والله أعلم.
على كل كما سمعنا هذا حديث عظيم صح عنه عليه الصلاة والسلام، وهو محمول على ما يقع في آخر الزمان من أن هذه الأمانة ترفع من قلوب الرجال، ولا يبقى في قلوبهم إلا النكهة السوداء من أثر هذه الأمانة. وربما أشير إلى رجل بعينه إنه أمين في قبيلة أو في غيرها لكثرة الخائنين في ذلك الزمن، وهذا يكون كما سمعت في آخر الزمان، لكن أيضا تأخر الناس عن عهد النبوة وعهد الرسالة كذلك هو مظنة كثرة الخيانة وقلة الأمانة بين الناس. فالمسلم يجب عليه في هذا المقام أن يجتهد في طلب هذا الخلق فيما بينه وبين ربه عز وجل أولا، وفيما بينه وبين الناس حسب استطاعته، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وأداؤها واجب لكل من وجبت له من الناس ولو كان كافرا. فليس قصد أنك تؤدي هذه الأمانة إلى المسلم فحسب، وإنما تؤديها إلى كل من أوجب الله عليك أداءها له كافرا كان أو مسلما. نسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا في هذا اللقاء اجتماعا مباركا، وأن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا وبما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا في هذا المسجد المبارك مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم اجتماعا مباركا، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يجنبنا جميعا والمسلمين الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق قادة هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة، وأن يجزيهم عني وعنكم وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين نظير ما يقومون به وما قام به أسلافهم، وفقهم الله في خدمة هذين الحرمين الشريفين وخدمة زوارهما من الحجاج والمعتمرين وعموم المصلين، فإن لقادة هذه البلاد جهودا مباركة في هذا المقام وغيره. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتنا وكلمتهم على الحق والهدى، وأن يبارك في جهودهم، وأن يحفظ هذه البلاد وقادتها وأهلها من شر كل حاسد وكائد. ولا أنسى في هذا المقام أن أثني بالشكر للقائمين على رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، وعلى رأسهم صاحب المعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، فإن له جهودا مع وكلائه سواء في هذه المدينة أو في مكة، لهم جهودا مباركة في خدمة هذين البيتين المباركين. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا وإياهم وإياكم لما يحبه ويرضاه. نحن أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء في هذا اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر ربيع الآخر من العام الهجري الواحد والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، سنأتي إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء على خلق عظيم من الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي أكد عليها الشارع الحكيم ورغب فيها بل أوجبه على عباده جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو خلق الأمانة وأداؤها. ولا شك أن أداء الأمانة من الواجبات التي أوجبها الله على عباده، دلت لذلك نصوص الكتاب والسنة. فأما نصوص الكتاب فإن الله جل وعلا قال في محكم تنزيله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فدلت هاتان الآيتان على وجوب أداء الأمانة على وجه العموم، والدلالة بهما يظهر من وجهين: الأول أن الله أمر بها في الآية الأولى في قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأصل في الأمر الوجوب، فدل على وجوب أدائها أيا كانت إذا ائتمن عليها، سواء كانت أمانة فيما بينه وبين ربه عز وجل أو كانت فيما بينه وبين الناس. والوجه الثاني أن الله جل وعلا نهى عن خيانة الأمانة، قال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يعني وأنتم عالمون بالحكم الشرعي ليس خافيا عليكم. والأصل في النهي التحريم، فدل على تحريم خيانتها، وهو في الوقت نفسه دليل على وجوب أدائها على الوجه الشرعي حسب الاستطاعة والقدرة عليها. فهذه النصوص من الكتاب دالة على وجوب أدائها، سواء كانت أمانة بينه وبين ربه وهي الأهم، أو كانت بينه وبين المخلوقين. وأما من السنة فدل لذلك نصوص عدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويروى هذا الحديث عن الحسن البصري مرسلا، فدل ذلك على وجوب أدائها لأنه أمر والأصل في الأمر الوجوب. ودل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خيانة الأمانة من صفات المنافقين، كما في الصحيح عنه عند الشيخين أنه عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها أنه إذا أثمن خان. فدل ذلك على تحريم هذه الأمانة لأن خيانتها فدل ذلك على تحريم خيانتها لأن خيانتها من صفات المنافقين، والله جعل في معرض صفات أهل الإيمان أنهم يؤدون هذه الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ذكر هذا في معرض صفات أهل الإيمان طلبا لهذه الأمانة وهذه الصفة. وفي المقابل ذكر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ذكر خيانتها في جملة صفات المنافقين، فدلت هذه النصوص بمجموعها على وجوب أدائها على الوجه الشرعي حسب الاستطاعة والقدرة عليها، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فواجب على المسلم أيا كان أن يؤدي هذه الأمانة التي ائتمن عليها. وظاهر هذه النصوص وما في معناها أن أداءها عام في كل أمانة ائتمن عليها، سواء كانت أمانة فيما بينه وبين ربه عز وجل وهذا هو الأهم والأعظم، أو كانت فيما بينه وبين المخلوقين، لأن الله جل وعلا أمر بأداء الأمانات كلها، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وظاهر سياق الآية أنه يفيد العموم، وهو كذلك ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب أدائها حسب الاستطاعة اتجاه ربه واتجاه المخلوقين. ولعلي في هذا اللقاء لئلا يتشتت الكلام لعلي أحصره في مقامين: المقام الأول هو أداء الأمانة فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، والمقام الثاني هو أداء تلك الأمانة فيما بينه وبين الناس. أما المقام الأول وهو أداء هذه الأمانة فيما بينه وبين ربه، فإنه ينحصر في أمرين: الأمر الأول هو أداء تلك الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا على عبده من الصلاة والزكاة والصوم والحج وهكذا الكفارات والنذور وغيرها، فإنها واجبة عليه، فهذه الصلاة التي افترضها الله على عبده أمانة فيما بينه وبين ربه يؤديها كما أمره الله جل وعلا، فإذا ضيعها عن أوقاتها أو تركها فإنه يكون مخلا بهذه الأمانة. وكذلك الزكاة افترضها الله عليه في العام مرة واحدة بنصابها، فإذا قصر في هذا أو بخل فيها فإنه يكون قد خان هذه الأمانة. وهكذا الصوم الواجب عليه أو ما كان نذرا أو نحو ذلك، إذا قصر فيه أو أخل به فإنه يكون مخلا بهذه الأمانة. وهكذا الكفارات التي وجبت عليه والنذور التي وجبت عليه وهكذا. فهذا أمر عظيم من أمور الأمانة التي تكون بين العبد وبين ربه، فإذا حافظ على هذه الواجبات بحسب استطاعته فإنه يرجى أن يكون قد أدى هذه الأمانة على وجهها. والأمر الثاني في هذا المقام هو الأمانة فيما بينه وبين ربه اتجاه جوارحه، فإن الله من على عبده بهذه الجوارح، من عليه بالبصر، ومن عليه بالسمع، ومن عليه باللسان، ومن عليه باليدين والقدمين والصحة قبل ذلك كله، فواجب عليه أن يؤدي الأمانة في هذه الجوارح بأن يستعملها في طاعة الله عز وجل وفيما ينفع العبد في هذه الدنيا، فهذا هو أداء الأمانة في هذه الجوارح. فإذا استعملها في معصية من معاصي الله عز وجل فإنه بهذا يكون قد خان هذه الأمانة، بل يكون قد كفر بنعمة الله عز وجل عليه الكفر الأصغر. فإذا استعمل سمعه الذي من الله عليه به مثلا بسماع اللغو وقول الزور وآلات اللهو والغناء، فإنه بهذا يكون قد خالف مقتضى أداء الأمانة في هذه الحاسة وفي هذه الجارحة التي امتن الله عليه بها. وهكذا لو استعمل لسانه في قول الزور أو في الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك، فإنه يكون قد استعمل هذه الجارحة فيما حرم الله عليه، وهو في الوقت نفسه خيانة لهذه الأمانة. وإذا استعمل بصره كذلك في مشاهدة ما حرم الله عليه من المشاهد المحرمة والصور الخبيثة، صور النساء العاريات وغير ذلك مما يحرم عليه، أو شاهد ذلك في الطرقات وتعمد هذا، فإنه يكون قد أخل بجانب أداء الأمانة اتجاه هذه الجارحة، لأن الله من عليه بهذه الجوارح لأن يستعملها في طاعة الله سبحانه، من عليه بجارحة السمع لأجل أن يستمع بها إلى كلام الله سبحانه وتعالى، استمع فيها إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة تكون دليلا له إلى الخير، ومن عليه باللسان للتلفظ فيه بذكر الله عز وجل والشهادتين وتلاوة القرآن وغير ذلك مما شرع له أو مما ينفعه في الدنيا والآخرة، وهكذا بقية الجوارح من اليدين والقدمين والفرج إلى غير ذلك. فالقصد أن هذه الجوارح أمانة، فإذا استعملها في غير طاعة الله فإنه يكون بهذا خائنا لهذه الأمانة، بل يكون كافرا بنعمة الله عليه الكفر الأصغر، لأن كفر النعمة هو استعمال هذه الجوارح في المعاصي، فإن الله من عليك أيها العبد بهذه الجوارح، فواجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، والله جل وعلا وعد من شكره بالزيادة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفر النعمة، إن عذابي لشديد. فاستعمال هذه الجوارح فيما يرضي الله عز وجل وفيما ينفع العبد في أمر دينه وفي أمر دنياه هو من شكر هذه النعمة، وصاحبه أهل لزيادة هذه النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، يعني بهذه الجوارح وغيرها لأزيدنكم، يعني من الخير، وإذا استعملها فيما حرم الله عليه فإنه يخشى عليه زوال هذه النعمة، تزول عنه عياذا بالله إما بمرض أو بغير ذلك. فالشاهد أن المسلم يعنى بهذا المقام العظيم، مقام الأمانة الذي بينه وبين ربه عز وجل بأداء ما أوجب الله عليه من الواجبات والبعد عن كل ما حرم الله عليه من المحرمات، واستعمال جوارحه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما ينفعه في الدنيا والآخرة. هذا ما يتعلق بالمقام الأول. أما المقام الثاني وهو أداؤها، أداء الأمانة فيما بينه وبين الناس، فإن له صورا لا تحصى. فمن ذلك رد الأمانات والودائع إلى أصحابها، إذا أؤتمن الرجل على وديعة أو أمانة فإن الواجب عليه أن يردها إلى صاحبها، لعموم قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وذكر المفسرون أن سبب نزول هذه الآية هو طلحة بن أبي طلحة حين سلم مفتاح الكعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة في عام الفتح دخل البيت الحرام وأخذ مفتاح الكعبة من حاجبها، فلما دخل فيها عليه الصلاة والسلام وكسر فيها ما وأزال ما فيها ما أزال من الأصنام وغير ذلك وخرج، خرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقام علي رضي الله عنه، وفي بعض الروايات أن القائم هو العباس عمه، فقال اجمع لنا يا رسول الله بين السقاية والحجابة، فقال عليه الصلاة والسلام أين فلان، يعني ذلك الذي أخذ منه هذا المفتاح، فلما دعي سلمه هذا المفتاح بيده وقال هذا يوم وفاء وبر وأداء أمانة، فدل ذلك على وجوب أداء هذه الأمانات ولو كانت لغير المسلمين، ولو كانت لكافر يجب عليك أن تفي معه في هذا وأن تعطيه حقه الذي بينك وبينه وألا تبخسه حقه، سواء كان ذلك في أمانة ائتمنك عليها أو في معاملة بيع وشراء، لأن هذا هو القسط الذي أمر الله به وبين جل وعلا أنه يحب هؤلاء المقسطين. ومن صور أداء الأمانة فيما بينك وبين الناس كذلك ما يتعلق في باب البيع والشراء والعقود ونحو ذلك، فإن المسلم مؤتمن على هذه البيوع في الصدق وعدم الغش والكذب والتدليس، ومؤتمن على هذه العقود التي يعقدها مع الآخرين سواء كانت عقود بيع وشراء أو كانت عقود عمل أو نحو ذلك أو كانت عقود أنكحة أو نحو ذلك، فالواجب عليه في هذا المقام هو أداء الأمانة في هذا، وهو الصدق في هذه المعاملة في البيع والشراء والعقد ونحو ذلك. ومن صور الأمانة في هذا المقام أيضا عدم إفشاء السر الذي طلب منك صاحبه، عدم إفشائه، لأن في إفشائه إخلالا بهذه الأمانة وخيانة لها، لعموم الآية السالفة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقوله جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فهذا عام في كل أمانة سواء كانت عينا أو كانت مالا أو كانت سرا يفضى إليك ويمنعك صاحبه من إفشائه. ومن صور الأمانة كذلك في هذا المقام هي تلك الأمانة التي تكون اتجاه من تقوم عليه ومن ولاك الله أمرهم من الذرية والأبناء والزوجات ونحو ذلك، فإن الله أوجب عليك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن تقوم بهذا خير قيام، قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فواجب عليك أيها الأب اتجاه هؤلاء يعني من ولاك الله أمرهم أن تكون باب خير لهم بأن تدلهم إلى الطريق المستقيم وأن تحذرهم من الطرق المنحرفة ومن طرق الفواحش والفتن ومن طرق أهل الضلال، وأن تأطر هؤلاء أطرا على الحق وأن تعلمهم وأن تربيهم التربية الصالحة الإسلامية، وأن لا تغفل عنهم في أمر دنياك وفي أمر عملك إلى غير ذلك، فإن هؤلاء أمانة في عنقك، وهكذا يجب عليك اتجاههم من النفقة والمسكن والكسوة ونحو ذلك ما تقوم به شؤونهم، وهكذا يجب عليك اتجاه الزوجات إن كنت ذا أكثر من زوجة يجب عليك العدل بينهن حسب الاستطاعة في المبيت والنفقة ونحو ذلك، وكل هذا أمانة في عنقك، فإذا قصر المسلم في هذا وهو قادر على أن يأتي به فإنه يكون مخلا بهذا الجانب العظيم. وما أكثر من ضيع هؤلاء وهو لا يعلم أنه قد ضيعهم، فإن كثيرا من الزوجات تشكو ما يقع من أزواجهن من القصور والتقصير في النفقة أو في المبيت أو في غير ذلك، أو ربما ما يقع منهم عليهن من الاعتداء وغير ذلك، أو ربما ما يقع عليهن من أكل المال وغير هذا، فهذا يأثم به المؤمن، لأن الله أوجب عليه المعاشرة بالمعروف، أوجب عليه ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا أوجب عليه ما يتعلق بتربية الأبناء. وما أكثر من ضيع أبناءه انشغالا بهذه الدنيا وحطامها الزائل، اشتغل بهذه الدنيا وطلب المال من يمين ويسار، وغفل عن بنيه وعن ذريته وهم بحاجته، فغفل عن تربيتهم التربية الصالحة، حتى ربما نشأ أحدهم أو بعضهم نشأة رديئة، وربما سلك طريق المضلين، وربما وقع في الفتن والفواحش وهو لا يشعر، ثم بعد ذلك لم ينفعه الندم، فإن الندم لا ينفع بعد ذلك. فإن الواجب على المسلم في هذا أن يقوم بهذا القيام اتجاه ذريته أتم قيام، أن يقوم بهذا الأمر العظيم أتم قيام، لأن الذئاب منتشرة والفتن كثيرة والشبه أخاذة وقرناء السوء كثيرون، فإذا غفل عن ذويه من أبنائه ومن زوجاته فإنه ربما أخذهم منه أحد هؤلاء، ربما أخذتهم منه الفتنة الملبسة المضلة، وربما أخذتهم الشبه المضلة، وربما تأثروا بالأقاويل المزخرفة الكذابة عبر وسائل الإعلام وغيرها، وربما أثر بهم قرناء السوء. فالمسلم إذا غاب عن هذا، غاب ذهنه عن هذا، فإن العاقبة يخشى أن تكون وخيمة، بخلاف ذلك الذي عني بهذا المقام العظيم وأدى الأمانة اتجاه هؤلاء وفق ما شرعه الله له، فاجتهد في تربية أبنائه وفي حثهم على الخير وعلى أداء الواجبات كالصلوات ونحوها، وعلى حضور مجالس الخير، وعلى حضور مواضع تحفيظ القرآن العظيم، وعلى ملازمة بيوت الله سبحانه وتعالى، وعلى القرناء الصالحين، فإن الثمرة طيبة والعاقبة حميدة، والذخر له في الدنيا والآخرة. هذا ذخر لك في الدنيا بأن يبرك هذا الابن في حياتك، وذخر لك في الآخرة بأن يدعو لك، فإن الولد الصالح هو الذي يفرح به المسلم في حياته وفي أخراه، بخلاف ذلك الفاجر عياذا بالله، فإنه يكون سبب شقاء لأبيه أو لوالديه في الدنيا قبل الآخرة. وهذا كله راجع إلى أداء هذه الأمانة، فمتى ما أدى هذه الأمانة اتجاه هؤلاء فإنه يرجى له الخير العظيم، ذلك أن الجزاء من جنس العمل، فإذا اجتهد وطلب الخير في هؤلاء وحسنت نيته فإن الله جل وعلا يجازيه الجزاء الحسن. وكذلك أيضا من صور أداء الأمانة في هذا المقام، يعني فيما بين العبد وبين الناس، هو أداؤها فيما يتعلق بالعلم الشرعي، فإن طالب العلم إذا من الله عليه بالعلم واكتسب علما شرعيا فإنه متى ما جحد هذا العلم وأخفاه عن الناس فإنه يخشى في هذا المقام أن يكون قد خان هذه الأمانة، لأن الله أوجب عليه البيان بحسب استطاعته، فضلا عن ذلك الذي ربما لبس على المسلمين وأفسد عليهم دينهم وخالف أقوال أهل العلم المعتبرين ونشر بينهم الأقوال الشاذة والأقوال المرجوحة والأقاويل المضلة، فإن هذا عياذا بالله يجمع بين سيئات كثيرة، يجمع بين كونه خان هذه الأمانة وبين كونه لبس على عباد الله هذا التلبيس العظيم وسلك بهم سبيلا غير سبيل المؤمنين. فهذا المقام خطير في حقي، ولا سيما في حق من كان متعالما، فإن العلم أمانة، فإذا أخذ هذا العلم يؤخذ عن أصوله وإذا نشر ينشر وفق القواعد والأصول والنصوص الذي جاء بها الكتاب والسنة، فلا يلبس على المسلمين بأقاويل وأكاذيب وعبارات تفسد عليهم دينهم، ولا يخرج عن عبارات أهل العلم فيما هو في شأن أهل الإسلام على وجه العموم، وفيما أيضا هو في شأن أهل بلده أو في نحو ذلك، فهذا كله داخل في هذا المقام العظيم. وهكذا أيضا يدخل في هذا المقام، أعني أداء الأمانة فيما بينه وبين الناس، يدخل فيه النصح لعباد الله، فإن هذا داخل في هذا المقام. والنصح كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين كله، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث تميم: الدين النصيحة، كررها ثلاثا. فقيل له: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا نصح المسلم لإخوانه المسلمين فإنه يرجى بهذا أن يكون قد أدى هذه الأمانة اتجاه إخوانه، بخلاف ذلك الذي غشهم وخانهم في معاملة أو في عقد أو في عهد أو في غير ذلك. ويدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالأمانة اتجاه ولي أمره، بأن يحب له ما يحب لإخوانه المسلمين في استقامة حاله على طاعة الله عز وجل، ذلك أن استقامة حاله صلاح للبلاد والعباد، فيجتهد في الدعاء له، ويجتهد فيما يتعلق في باب السمع والطاعة له بالمعروف إلى غير ذلك. فالقصد أن هذا المقام عظيم، أعني الأمانة التي تكون واجبة على العبد اتجاه ربه أو اتجاه الناس الذين أوجب الله عليه اتجاههم أداء هذه الأمانة. ولعلنا في هذا اللقاء قبل أن نختمه نستمع إلى حديث عظيم، إلى حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري في الصحيح في قصة رفع الأمانة في آخر الزمان، نستمع إليه في صحيح البخاري مع تعليق وشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عليه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فيما صح عنه في الصحيحين أن رفع الأمانة يكون من علامات الساعة، وجاء في هذا الحديث أنه حين سئل عن الساعة متى قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال السائل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله. ثم بين في حديث آخر عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة وغيره أن الأمانة ترفع في آخر الزمان عند قيام الساعة من قلوب الرجال، ترفع رفعا عظيما. وأيضا دل في من حديث ابن مسعود أن أول ما يفقد من هذا الدين هو الأمانة، وأن آخر ما يفقد منها هو الصلاة، كما صح عنه أنه قال: آخر ما تفقدون، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فظهر من ذلك أن هذه الأمانة أصبحت تتناقص شيئا فشيئا، حتى يأتي زمان ترفع من قلوب الناس كلهم، ولا يبقى فيها إلا النكتة السوداء أو نحو ذلك حتى تضمحل. فهذا دليل على أن تأخر الزمان يكثر فيه هذه الخيانة لهذه الأمانة، سواء كانت خيانة للأمانة فيما بين العبد وبين ربه، أو كانت فيما بينه وبين الناس. فلعلنا نستمع إلى هذا الحديث مع شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الفتن: باب إذا بقي في حثالة من الناس.
نعم، المعنى أن كما سيأتيك في الأثر أن رفع الأمانة من القلوب يكون في آخر الساعة على وجه العموم، في آخر الدنيا عند قيام الساعة، وقبل ذلك يتناقص هذا شيئا فشيئا من قلوب الرجال. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال.
نعم، يعني أن الله أنزلها في قلوب الرجال قبل نزول الوحي، والمعنى أن الله فطر الناس على هذا الخلق، فطر الناس عليه كما فطرهم على غيره من الأخلاق الفاضلة، ثم جاءت نصوص الوحي فأيدت هذه الفطرة، فدل ذلك على أن الفطرة السليمة تقتضي بقاء هذه الأمانة في قلب هذا المؤمن. نعم، وأن المسلم فطر عليها وأن العبد مفطور على هذا الخلق العظيم. نعم.
حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة.
نعم، يعني أن الوحي أيد هذه الأمانة، هي مفطورة، فالعبد مفطور قلبه عليها، ثم بعد ذلك جاءت النصوص، نصوص الوحي، فأيدت هذه الفطرة في قلوب المؤمنين. نعم.
وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت.
نعم، يعني مثل النقطة التي تكون في القلب التي تغاير لون القلب. نعم.
ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل.
نعم، يعني أثر يسير جدا أدنى من هذا الأثر السالف. نعم.
كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه
يعني
شيء.
نعم، هذا مثل لهذا الأثر الباقي. نعم.
وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة.
نعم، المراد بالتبايع هي المعاملة، يتعاملون فيما بينهم. التبايع هنا هو التبايع بينهم في البيع والشراء والعقود وغير ذلك. نعم.
ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان.
نعم، المعنى أنه يأتي على الناس زمان، وهذا في آخر الزمان، أنه لا يبقى في الخلق أمين إلا النوادر والآحاد من الرجال، فيشار إلى ذلك الأمين بالبنان، فيقال إن فلانا أمين في قبيلة كذا، وهذا دليل على أن الناس قد مرجت عهودهم في هذا، فأصبحت الخيانة منتشرة بينهم عياذا بالله. نعم.
ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لأن كان مسلم.
نعم، يعني بايعت يعني تعاملت كما تقدم، المراد بالمبايعة هنا هي المعاملة وليست بيعة الإمام. نعم.
لأن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه.
نعم، المعنى أنه قال كان في عهدي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا بايع أخاه فإنه يضمن رد هذه الأمانة وهذه البيعة فيما بينه وبين أخيه لقوة الإيمان في قلب أخيه، وإذا كانت هذه المعاملة مع كافر فإنه يضمن ردها وسلامتها للواسطة التي بينه وبين هذا الكافر. نعم.
وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
نعم، يعني إشارة إلى ضعف هذه الأمانة في زمنه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كان في زمنه بعد انقراض عهده وعهد الخلفاء، فإذا كان كذلك فما بالك بحال الناس اليوم، فلا شك أن الأمانة تقل، وكلما بعد الناس عن عهد النبوة والرسالة والوحي قلت فيهم هذه الصفات، ولا يوجد، والحمد لله يوجد فيها في الناس في هذا وغيره الخير الكثير، لكن القصد أنها تقل عما سلف حتى يأتي زمان على الناس لا يوجد فيهم من يؤدي هذه الأمانة على وجهها إلا ما يشار إليه بالبنان، رجل في قبيلة فلان ورجل في قبيلة فلان، نعم، إشارة إلى أنها ربما انعدمت. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا بقي أي المسلم في حثالة من الناس، أي ماذا يصنع؟
نعم، يعني في آخر الزمن، المراد بذلك هو عند قرب قيام الساعة، هذا هو المراد من لفظ هذا الحديث. نعم.
والحثالة بضم المهملة وتخفيف المثلثة، وتقدم تفسيرها في أوائل كتاب الرقاق. وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبري وصححه ابن حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: فما تأمرني؟ قال: عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم. قال ابن بطال: أشار البخاري إلى هذا الحديث ولم يخرجه لأن العلاء ليس من شرطه، فأدخل معناه في حديث حذيفة رضي الله عنه.
نعم، يعني أنه استفاد من متن حديث حذيفة الذي سمعناه، استفاد من ذلك الحديث للترجمة على حديث حذيفة، فهو حمل حديث حذيفة هذا على ما يقع في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة. نعم، وهذا هو الصواب، أن هذا الحديث محمول على ما يقع في الناس عند قرب قيام الساعة، وأنك لا تسمع فيه من يقول الله الله. نعم.
قال الحافظ: قلت: يجتمع معه في قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة الاختلاف، وفي كل منهما زيادة ليست في الآخر. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه حنبل بن إسحاق في كتاب الفتن من طريق عاصم بن محمد عن أخيه واقد، وتقدم في أبواب المساجد من كتاب الصلاة من طريق واقد وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ إلى هنا انتهى ما في البخاري، وبقيته عند حنبل مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه سواء. وزاد: قال: فكيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: تأخذ بما تعرف وتدع ما تنكر، وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم. وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه. وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نفسه من طرق بعضها صحيح الإسناد، وفيه: قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون، فذكر مثله بصيغة الجمع في جميع ذلك. وأخرجه الطبراني وابن عدي من طريق عبد الحميد بن جعفر بن الحكم عن أبيه عن علباء بكسر المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ومد، رفعه قال: لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس.
نعم، وفي لفظ قال: إلا على شرار الخلق، فهذا يكون هذا محمول على ما يقع في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة عند ظهور علاماتها الكبرى. نعم.
وللطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس فيه عمرو بن العاص وابناه، فقال فذكر مثله وزاد: وإياكم والتلون في دين الله. قوله: حدثنا محمد بن كثير، تقدم بهذا الساد في كتاب الرقاق في باب رفع الأمانة، وأن الجذر الأصل وتفتح جيمه وتكسر. قوله: ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، كذا في هذه الرواية بإعادة ثم، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا.
نعم، وفيه دلالة على أن الأمانة وغيرها من الأخلاق الفاضلة على أن ذلك مما جبل عليه قلب المؤمن مما جبل عليه قلب العبد، فإن العبد مجبول على الخير، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن المولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالقصد أن هذه الأخلاق جبل عليها العبد. ثم بعد ذلك لما أنزل الله الوحي على نبيه عليه الصلاة والسلام وبعثه للناس أيد هذا الوحي هذه الخصال ورغب فيها وحث عليها ودعا إليها. نعم، فهذا هو المعنى في هذا الحديث. نعم.
قوله وحدثنا عن رفعها، هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة رضي الله عنه أنه ينتظره، وهو رفع الأمانة أصلا حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر. ولا يعكر على ذلك ما ذكره في آخر الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة، فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين، فالذين أشار إليهم بقوله ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه، والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل. وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر.
نعم، يعني في آخر الزمن. نعم.
قوله
وهذا دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر مما يقع في آخر الزمان. نعم.
قوله فيظل أثرها أي يصير، وأصل ظل ما عمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت، وهي ها هنا على بابها، لأنه ذكر الحالة التي تكون بعد النوم وهي غالبا تقع عند الصبح، والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى معها، والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث. قوله مثل أثر الوقت بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناه، تقدم تفسيره في الرقاق، وأنه سواد في اللون، وكذا المجل وهو
يعني هو لون مخالف للون القلب، فإن الله خلق القلب على لونه الأبيض، ثم إذا نكت فيه هذه النكت السوداء تغير لونه، فيبقى منه فيه مثل هذه النكتة. نعم.
وكذا المجل وهو بفتح الميم وسكون الجيم أثر العمل في اليد. قوله فنفط بكسر الفاء بعد النون المفتوحة أي صار منتفطا، وهو المنتبر بنون ثم مثنات ثم موحدة، يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلأ ماء. وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. قوله ولقد أتى علي زمان إلى آخره، يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان، وكانت وفاة حذيفة رضي الله عنه في أول سنة 36 بعد قتل عثمان رضي الله عنه بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه. قال ابن التين الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. وعن ابن عباس رضي الله
ما المعنى أن نقصان هذه الأمانة في القلوب بدأ من بعد موته عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا، أصبحت تقل بين الناس شيئا فشيئا، ثم يأتي على الناس زمان في آخر الدنيا أن تعدم هذه الأمانة من القلوب، ويعدم الرجل الأمين ويصبح غريبا، وإذا وجد أحد فيه شيء من هذه الأمانة أصبح يشار إليه، إن في البلد الفلاني أو في القبيلة الفلانية أو في كذا رجل أمين، إشارة إلى قلة الأمناء في ذلك الزمان. وهذا هو الذي يدل له أيضا خبر عبد الله بن مسعود السالف أنه قال إن أول ما يفقد من هذا الدين الأمانة، وآخر ما يفقد منه الصلاة. المعنى أنها تقل من قلوب الرجال شيئا فشيئا.
وعن ابن عباس رضي الله عنه
وهو عام كما تقدم، الأمانة الواجبة اتجاه ربه اتجاه العبد ربه والأمانة كذلك الذي تجب عليه اتجاه الناس، فهو عام تقل، المعنى أن الناس يقصرون في الواجبات التي أوجبها الله عليهم لأنها أمانة، ويقصرون كذلك فيما أوجب الله عليهم من حقوق الناس لأنها أمانة. نعم.
قال ابن التين: الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها، وقيل هي الطاعة، وقيل التكاليف، وقيل العهد الذي أخذه الله على العباد. وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية: إنا عرضنا الأمانة. وقال صح.
نعم. والأصوب أنها عامة في الأمانة التي تكون بين العبد وبين ربه وفيما يكون بينه وبين الناس، فكله داخل في هذا المسمى. الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا عام. نعم.
وقال صاحب التحرير: الأمانة المذكورة في الحديث هي الأمانة المذكورة في الآية، وهي عين الإيمان، فإذا استمكنت في القلب قام بأداء ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. وقال ابن العربي: المراد بالأمانة في حديث حذيفة رضي الله عنه الإيمان، وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب، فشبهه بالأثر في ظاهر البدن، وكنا عن ضعف الإيمان بالنوم، وضرب مثلا لزهوق الإيمان عن القلب حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض. أحسن الله إليكم. قال ابن العربي: المراد بالأمانة في حديث حذيفة رضي الله عنه الإيمان، وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب، فشبهه بالأثر في ظاهر البدن، وكنا عن ضعف الإيمان بالنوم، وضرب مثلا لزهوق الإيمان عن القلب حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض.
لا على كل، هذا تأويل، هذا صرف لظاهر اللفظ، صرف للظاهر للفظ عن ظاهره، والحق أنها على حقيقتها، ترفع الأمانة حقيقة من قلوب الرجال، وليس المعنى أن الأمانة كناية عن الدين وأن النوم كناية عن تغير أحوال الناس، كل هذا تأويل بعيد، فالصواب أن اللفظ يجرى على ظاهره. نعم.
قوله: ولا أبالي أيكم بايعت، تقدم في الرقاق أن مراده المبايعة في السلع ونحوها، لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعة هنا على الخلافة، وهو واضح. ووقع في عبارته أن حذيفة رضي الله عنه كان لا يرضى بأحد بعد عمر رضي الله عنه، يعني في الخلافة، وهي مبالغة، وإلا فقد كان عثمان رضي الله عنه ولاه على المدائن، وقد قتل عثمان رضي الله عنه وهو عليها، وبايع لعلي رضي الله عنه وحرض على المبايعة له والقيام في نصره، ومات في أوائل خلافته كما مضى في باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولا كان يقدم على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله، فلما بدا التغير في الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله.
نعم، يعني أنه لا يبايع في المعاملة، صار لا يتعامل إلا مع من يثق به. وهكذا المسلم إذا رأى كثرة الخيانة في مجتمعنا ونحو ذلك فإنه يتحرى في معاملاته وفي بيوعه وفي شرائه، لئلا يدخل عليه، لئلا يلبس عليه في هذه العقود أو في هذه المعاملة. وهذا من الحذر المطلوب. الله قال: خذوا حذركم، ولا سيما إذا عدمت الأمانة أو ضعفت بين الناس واشتد بينهم الجشع والطمع والتنافس في الدنيا، فإن المسلم يجتهد في طلب حقه بالطرق الطيبة التي لا يخشى على حقه فيها من التلبيس ومن البخس ومن نحو ذلك. وإذا كان في مجتمع محافظ طيب فهو يحمله على ظاهره والحمد لله. نعم.
ثم أجاب عن إيراد مقدر كأن قائلا قال له: لم تزل الخيانة موجودة، لأن الوقت الذي أشرت إليه كان أهل الكفر فيه موجودين وهم أهل الخيانة. فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك لكنه يثق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذي يحكم عليه، وكانوا لا يستعملون في كل عمل قل أو جل إلا المسلم، فكان واثقا بإنصافه وتخليص حقه من الكافر إن خانه، بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه فإنه صار لا يبايع إلا أفرادا من الناس يثق بهم. وقال ابن العربي: قال حذيفة رضي الله عنه هذا القول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها على عهد النبوة والخليفتين، فأشار إلى ذلك بالمبايعة، وكنا عن الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة، والله أعلم.
على كل كما سمعنا هذا حديث عظيم صح عنه عليه الصلاة والسلام، وهو محمول على ما يقع في آخر الزمان من أن هذه الأمانة ترفع من قلوب الرجال، ولا يبقى في قلوبهم إلا النكهة السوداء من أثر هذه الأمانة. وربما أشير إلى رجل بعينه إنه أمين في قبيلة أو في غيرها لكثرة الخائنين في ذلك الزمن، وهذا يكون كما سمعت في آخر الزمان، لكن أيضا تأخر الناس عن عهد النبوة وعهد الرسالة كذلك هو مظنة كثرة الخيانة وقلة الأمانة بين الناس. فالمسلم يجب عليه في هذا المقام أن يجتهد في طلب هذا الخلق فيما بينه وبين ربه عز وجل أولا، وفيما بينه وبين الناس حسب استطاعته، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وأداؤها واجب لكل من وجبت له من الناس ولو كان كافرا. فليس قصد أنك تؤدي هذه الأمانة إلى المسلم فحسب، وإنما تؤديها إلى كل من أوجب الله عليك أداءها له كافرا كان أو مسلما. نسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا في هذا اللقاء اجتماعا مباركا، وأن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا وبما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.